إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في كتاب العتق من موطأ الإمام مالك رحمه الله إلى باب الوصية في المكاتب، من كتاب المكاتب من موطأ الإمام مالك إلى باب الوصية في المكاتب. نقرأ
عتق المكاتب
جامع ما جاء، نعم جامع ما جاء في عتق المكاتب وأم ولده. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في عتق المكاتب وأم ولده. قال مالك: في الرجل يكاتب عبده ثم يموت المكاتب ويترك أم ولده، وقد بقيت عليه من كتابته بقية، ويترك وفاء بما عليه، إن أم ولده أمة مملوكة حين لم يعتق المكاتب حتى مات، ولم يترك ولدا فيعتقون بأداء ما بقي، فتعتق أم ولد أبيهم بعتقهم. قال مالك: في المكاتب يعتق عبدا له أو يتصدق ببعض ماله، ولم يعلم بذلك سيده حتى عتق المكاتب. قال مالك: ينفذ ذلك عليه، وليس للمكاتب أن يرجع فيه، فإن علم سيد المكاتب قبل أن يعتق المكاتب فرد ذلك ولم يجزه، فإنه إن عتق المكاتب وذلك في يده لم يكن عليه أن يعتق ذلك العبد، ولا أن يخرج تلك الصدقة، إلا أن يفعل ذلك طائعا من عند نفسه.
نعم. قول الإمام مالك: جامع ما جاء في عتق المكاتب وأم ولده. من يوم ما يذكر الإمام مالك في التبويب كلمة جامع، فهذا إشارة منه إلى أن هذه آخر مسائل الكتاب، آخر مسائل الكتاب. وفعلا سنجد أن هذا الباب والذي يليه هما آخر كتاب أحكام المكاتب، هما آخر أبواب أحكام المكاتب. أورد في هذا الباب مسألتين. المسألة الأولى: قال مالك: في الرجل يكاتب عبده ثم يموت المكاتب ويترك أم ولده. أقول: هذه المسألة هي كالتالي. يقول: يكاتب السيد عبده مكاتب على أنه إذا أتمها عتق، ويكون لهذا المكاتب أم ولد، يعني أما اتخذها واستولدها على أساس أنه سيكون إن شاء الله حر. ثم هذا المكاتب يموت قبل تمام المكاتبة، فلا يخلو الحال من أمرين. الأمر الأول أن يموت ولا يترك ولد، ويترك الأم المرأة التي استولدها، فهنا تبقى المرأة في رقها لمن؟ لسيد المكاتب. والمكاتب لأنه لم يتم المكاتبة لا يزال عبد، فهو مات، تبقى أم ولده مملوكة لمن؟ للسيد في الرق. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يموت ويترك مع أم ولده أولاد له، يترك مع أم ولده أولاد له. فإذا ترك مع أم ولده أولاد لهم، وترك ما يكفي لعتقه، وترك ما يكفي لعتقه هو وأولاده في المكاتبة، فإنهم يعتقون وتعتق معهم أم ولده، وتعتق معهم أم ولده. وسبقت مسألة شبيهة بهذه، وهي مسألة إذا مات المكاتب وترك شيئا يسيرا وأم ولد قادرة على السعي أو زوجة قادرة على السعي، قال فإذا كانت مؤتمنة فإنه يعطى له ما تركه المكاتب، يعطى لها ما تركه المكاتب، وتعمل هي وتسعى من أجل تمام المكاتبة لعتقها وعتق ولد المكاتب. وسبقت هذه المسألة، فهنا يذكر مسألتين تتعلق بهذه الحالة. ثم قال مالك: في المكاتب يعتق عبدا له أو يتصدق ببعض ماله ولم يعلم بذلك سيده حتى عتق المكاتب، يعني المكاتب تصرف في شيء من المال الذي عنده، قلنا إحنا المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، فالأصل أنه ما يتصرف إلا إيش؟ يرجع لسيده. فإذا تصرف المكاتب بعتق أو بمال ولم يعلم سيده مضى خلاص، لكن إن علم سيده فللسيد أن يرده. يقول مالك: ولم يعلم بذلك سيده حتى عتق المكاتب. قال مالك: ينفذ ذلك عليه وليس للمكاتب أن يرجع فيه. فإن علم سيد المكاتب قبل أن يعتق المكاتب فرد ذلك ولم يجزه، فإنه إن عتق المكاتب وذلك في يده لم يكن عليه أن يعتق ذلك العبد ولا أن يخرج تلك الصدقة إلا أن يفعل ذلك طائعا من عنده نفسه. إيش يريد أن يقول مالك؟ يقول المكاتب إذا أراد أن يعتق عبدا له، احنا بينا الصورة في الدرس الماضي كيف أنه المكاتب يملك وقد يملك عبيد، فهنا المكاتب عنده عبد أراد أن يعتق هذا العبد أو أن يخرج من ماله شيئا صدقة أو يخرج من ماله شيئا صدقة خلاص، فلم يجز ذلك السيد لما علم، ثم أتم الكاتب المكاتب المكاتبة وعتق، هل يلزمه أن يعتق ذلك العبد أو أن يخرج تلك الصدقة؟ يقول لا يلزمه من ذلك شيء، لا يلزمه من ذلك شيء، مراده أن يبين أنها غير لازمة عليه، لأنه كان عبدا وكان أمره بأمر سيده، فلما امتنع سيده لم يرضى أن يعتق العبد ولا أن يخرج المال صدقة، لم يلزمه ذلك لأنه تبع لسيده، لأنه تبع لسيده. مسألة تتعلق بهذه المسألة من جهة الشبه، لو أن إنسانا نوى أن يخرج مالا صدقة وجاء وقال هذا المال من مالي أنا سأخرجه صدقة وهذا المال أنا أنفقه لنفسي، بعد يوم يومين أسبوع أحتاج هذا المال، هل يجوز له أن يأخذه أو لا يجوز؟ أو يقول خلاص هو خرج من ذمتي؟ لا، له أن يرجع، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصائم، قال الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء أتم وإن شاء أفطر، قال فكذا، قال أهل العلم فكذا ما أخرجه في ماله على أنه صدقة، فإنه لا يلزمه أن يتمه وله أن يستعمله. متى لا يجوز له أن يرجع في الصدقة؟ إذا سلمها للفقير أو المسكين. هنا يأتي: ليس لنا مثل السوء الراجع في هبته كالكلب يعود في قيئه. هنا ما يجوز الرجوع في الصدقة، هنا ما يجوز حتى أنه يشتري الصدقة، كما منع عمر بن الخطاب أن يشتري الفرس، إذا تتذكروا في الجهاد أن يشتري الفرس بعد أن تصدق به في سبيل الله، يعني جهز به غازيا في سبيل الله، ثم رآه عمر بعد الغزو قد عاد بالفرس وأهمله، فما طاب قلبه أن الفرس كذا يضيع، فأراد أن يشتريه، فاستشار الرسول قال لا تشتريه يا عمر، واعتبر شراءه لهذا الفرس شراء للصدقة، وقال الراجع في هبته كالكلب يعود في قيئه، وكل هبة معروف وكل معروف صدقة، فكان الحكم هكذا أن الرجوع في الصدقة لا يجوز. حالة واحدة يجوز أن ترجع فيها صدقة لك، إذا كنت أنت ملكت الصدقة لشخص من أقربائك ثم عادت إليك إرثا، عادت إليك إرثا، فصدقتك ماضية وهذا المال عاد إليك إرثا، لك أن تتصرف فيه كما تشاء. لحديث الشاب الذي أهدى أو تصدق على والديه بصدقة أمة أو بعبد مملوك، ثم مات الوالد والوالدة فعاد العبد أو الأمة المملوك إلى الولد، فجاء إلى الرسول يسأله قال قد مضت صدقتك وهو لك إرثا، فجاز له. فالإمام يتكلم على صورة المكاتب إذا أراد صدقة أو عتق ومنعه سيده، ومنعه سيده ثم بعد ذلك صار حرا، هل له، هل تلزمه الصدقة والعتق أو لا؟ قال لا تلزم. الباب الذي يليه
قال رحمه الله تعالى: باب الوصية في المكاتب. قال مالك: إن أحسن ما سمعت في المكاتب يعتقه سيده عند الموت أن المكاتب يقام على هيئته تلك التي لو بيع كان ذلك الثمن الذي يبلغ، فإن كانت القيمة أقل مما بقي عليه من الكتابة وضع ذلك في ثلث الميت ولم ينظر إلى عدد الدراهم التي بقيت عليه، وذلك أنه لو قتل لم يغرم، وذلك أنه لو قتل لم يغرم قاتله إلا قيمته يوم قتله، ولو جرح لم يغرم جارحه إلا دية جرحه يوم جرحه، ولا ينظر في شيء من ذلك إلى ما كتب عليه من الدنانير أو الدراهم، لأنه عبد ما بقي عليه من كتابته شيء، وإن كان الذي بقي عليه من كتابته أقل من قيمته لم يحسب في ثلث الميت إلا ما بقي عليه من كتابته، وذلك أنه إنما ترك الميت له ما بقي عليه من كتابته فصارت وصية أوصى بها.
سنشرح مسألة مسألة حتى لا يصير في إشكال. هذه المسألة أنه الإنسان عنده عبد، والعبد هذا مكاتب، مثلا كاتب العبد على أن قيمة المكاتبة 10,000 ريال، لما شعر السيد بدنو أجله جاء قال أنا أعتق مكاتبي هذا، خلاص مرض الموت ومات. قال مالك: ينظر في قيمة العبد في ذاك الساعة، في ذاك اليوم كم قيمته؟ إذا كانت طبعا المكاتب مكاتبته 10,000 ريال وسدد من أقساط المكاتبة، مثلا لنفترض مثلا سدد من أقساط المكاتبة 5,000 أو 7,000 ريال، كم بقي عليه من المكاتبة؟ 3,000 ريال. قال مالك: هذا الذي فعله السيد هو وصية بعتق هذا العبد، ومعلوم أن الوصية لا تنفذ إلا في الثلث وما دون، لا تنفذ الوصية إلا في الثلث وما دون. قال: ننظر في قيمة المكاتب في ذاك اليوم وما بقي عليه من الكتابة. احنا نفترض الآن أن ما بقي عليه من الكتابة مثلا سدد 5,000 وبقي 5,000، سدد 5,000 وبقي 5,000، كم قيمة العبد ذاك اليوم؟ إذا والله أهل الخبرة قالوا العبد ذاك اليوم قيمته 5,000 والباقي عليه 5,000، والباقي عليه 5,000، خلاص، والخمسة آلاف تدخل في الثلث، يعني الثلث قدها وأكثر شوية، خلاص ينفذ هذا في عتق العبد ويعتبر عتقه من الثلث، انتهينا. إذا كان الباقي يعني الصورة اللي ضربها، قال لو كان الثمن الذي يبلغ، فإن كانت القيمة أقل مما بقي عليها من الكتابة، لو كان الباقي من قيمة العبد 5,000 وقيمة العبد في ذاك اليوم 3,000، قيمة العبد 3,000، خلاص، فينفذ كلام الرجل المتوفى من قيمة العبد في كم؟ في 3,000، ويصير حر ويبقى 2,000 عليه دين يسدد بها ورثة الميت.
قال لأنه لا يلزم في هذه الوصية إلا قيمة العبد. إيش دليله؟ قال ألا ترى أن العبد لو ارتكب جراحة أو ارتكب أمر فإنما يكون إذا لم يرضى سيده أن يقوم مقامه بدفع إرش العيب والجناية فإنما يقوم بقيمته ويسدد بقيمته إرش الجناية؟ قال فما يلزمه أكثر من قيمته. فإذا هو قال العبد حر في ذاك الوقت فإحنا نتحاسب مع هذه القضية بحسب قيمة العبد. قيمة العبد ذاك اليوم 5,000 وهو عليه من المكاتبة 7,000، نقول له خلاص هو سدد من قيمة مكاتبتك 5,000، بقي لك 2,000 سددهم للورثة، أنت الآن حر، ولا 2,000 دين تسددهم للورثة. هذا معنى هذه المسألة، هذا معنى هذه المسألة. ليش؟ لأنه مالك يقول هو أوصى بأن يعتق هذا العبد من بعده، والوصية إنما تنفذ في الثلث، الوصية إنما تنفذ في الثلث، وقيمة العبد إما أن تكون داخل الثلث أو زايدة عن الثلث. فإذا نفذت هذه الوصية يكون كالتالي: الحساب على أساس قيمة العبد، وينظر مقدار الباقي من المكاتبة، إما أنه يخرج بكامله ما في عليه شيء، وإما أنه يخرج يصير حر وما زاد من المكاتبة يسدد به الورثة، يرجع فيه على الثلث، في الثلث يرجع به في الثلث لأنه صار من حق الورثة، ولا تنفذ الوصية إلا في الثلث. فهمتوا هذه المسألة؟ هذه المسألة الأولى. اللي بعدها الآن مالك يشرح.
قال مالك: وتفسير ذلك أنه لو كانت قيمة المكاتب 1,000 درهم ولم يبق من كتابته إلا 100 درهم فأوصى سيده له بال100 درهم التي بقيت عليه حسبت له في ثلث سيده فصار حرا بها،
لأنها صارت أقل من الثلث، كأنه قال أنا أدفع عنك 100 ويلا أنت تصير حر من الثلث، فأنا اعتقتك من الثلث حقي. أيوة.
قال مالك: في رجل كاتب عبده عند موته إنه يقوم عبدا، فإن كان في ثلثه سعة لثمن العبد جاز له ذلك.
هذا واضح. طيب.
قال مالك: وتفسير ذلك أن تكون قيمة العبد 1,000 دينار فيكاتبه سيده على 200 دينار عند موته فيكون ثلث مال سيده 1,000 دينار 1,000 دينار فذلك جائز له، وإنما هي وصية أوصى له بها في ثلثه، فإن كان السيد قد أوصى لقوم بوصايا وليس في الثلث فضل عن قيمة المكاتب بدأ بالمكاتب، لأن الكتابة عتاقة، والعتاقة تبدأ على الوصايا ثم تجعل تلك الوصايا في كتابة المكاتب يتبعونه بها، ويخير ورثة الموصي، فإن أحبوا أن يعطوا أهل الوصايا وصاياهم كاملة وتكون كتابة المكاتب لهم فذلك لهم، وإن أبوا وأسلموا المكاتب وما عليه إلى أهل الوصايا فذلك لهم، لأن الثلث صار في المكاتب، ولأن كل وصية أوصى بها أحد فقال الورثة الذي أوصى به صاحبنا أكثر من ثلثه وقد أخذ ما ليس له، قال فإن ورثته يخيرون، قال فإن ورثته يخيرون، فيقال لهم قد أوصى صاحبكم بما قد علمتم، فإن أحببتم أن تنفذوا ذلك لأهله على ما أوصى به الميت، وإلا فأسلموا أهل الوصايا ثلث مال الميت كله.
هذا واضح أنه أحيانا الإنسان يوصي بوصايا عند موته وتكون هذه الوصايا أكثر من الثلث، مثلا كل ماله ثلاثة آلاف ريال، فال3,000 ريال بغير الوصية تكون للورثة، فإذا قال أنا أوصيت وكانت الوصية اللي أوساها تصل إلى 2,000 ريال أو 1,500 ريال فتنفذ وصيته في الثلث فقط ب1,000 ريال وال500 تخرج. إن ما صح زي كده يقال لأهل الوصايا، يقال للورثة: ترضوا نعطيهم 1,500 تتنازلوا أنتوا عن 500 اللي لكم؟ فإن رضيوا نفذت الوصية، إن ما رضيوا نجمع أهل الوصايا نقول ترى أنتوا أوصالكم ب1,500 والثلث حقه 1,000، فهذه 1,000 لكم، أنتوا تدبروا نفسكم مع بعض فيها. لأنه لا تنفذ وصية الموصي في أكثر من الثلث. لحديث سعد بن أبي وقاص قال: الثلث والثلث كثير. نعم.
قال رحمه الله: قال: فإن أسلم الورثة المكاتب إلى أهل الوصايا كان لأهل الوصايا ما عليه من الكتابة، فإن أدى المكاتب ما عليه من الكتابة أخذوا ذلك في وصاياهم على قدر حصصهم، وإن عجز المكاتب كان عبدا لأهل الوصايا لا يرجع إلى أهل الميراث، لأنهم تركوه حين خيروا، ولأن أهل الوصايا حين أسلم إليهم ضمنوه، فلو مات لم يكن لهم على الورثة شيء، وإن مات المكاتب قبل أن يؤدي كتابته وترك مالا هو أكثر مما عليه فماله لأهل الوصايا، وإن أدى المكاتب ما عليه عتق، ورجع ولاؤه إلى عصبة الذي عقد كتابته.
نعم، هذا مرة المسائل هذه. نعم.
قال مالك: في المكاتب يكون لسيده عليه 10,000 درهم فيضع عنه عند موته 1,000 درهم. قال مالك: يقوم المكاتب فينظر كم قيمته، فإن كانت قيمته 1,000 درهم فالذي وضع عنه عشر الكتابة، وذلك في القيمة 100 درهم وهو عشر القيمة، فيوضع عنه عشر الكتابة فيصير ذلك إلى عشر القيمة نقدا، وإنما ذلك كهيئته لو وضع عنه جميع ما عليه، ولو فعل ذلك لم يحسب في ثلث مال الميت، ولم يحسب في ثلث مال الميت إلا قيمة المكاتب 1,000 درهم، وإن كان الذي وضع عنه نصف الكتابة حسب في ثلث مال الميت نصف القيمة، وإن كان أقل من ذلك أو أكثر فهو على هذا الحساب.
يعني هذا كله من الإمام مالك ومن أهل العلم حتى لا يغبن الورثة، حتى لا يغبن الورثة وحتى لا يضيع العتق. خلاص، هو قال: أنا أضع من قيمتك، مثلا لما جاء يموت قال: أنا أضع من قيمتك 1,000 درهم. هو وضع 1,000 درهم على أساس أنه قيمته كم، كتابته كم، 10,000، لكنه هو الآن ماله يتصرف إلا في الثلث، وهو يقصد 1,000 من قيمته. قال: فيقوم قيمته في ذاك الوقت كم، فيعتبر من الثلث أنه دفع عنه العشر، لأنه 1,000 إلى 10 العشر، فتشوف قيمته قديش وتخرج منها العشر. فلو فرضنا في ذاك الوقت كانت قيمته 5,000 يصير العشر قديش، 500، فنقول له خلاص سيدك دفع عنك من المكاتبة العشر 500. واضح؟ على أساس أنه لا يتضرر الورثة ولا ينغلق باب العتق، لا يتضرر الورثة. لكن لو قلنا أنه 10,000 وقيمته في ذاك الوقت ما تجي، لو قلنا أنه 1,000 وقيمته في ذاك الوقت ما تجي 10,000 وصارت مرة نازلة، من راح يتضرر وراح يدخل عليهم هذا في الثلث وتشال من الفلوس؟ يتضرر الورثة. نعم.
قال مالك: إذا وضع الرجل عن مكاتبه عند موته 1,000 درهم من 10,000 من 10,000 درهم ولم يسمي أنها من أول كتابته أو من آخرها، وضع عنه من كل نجم عشره. قال مالك: وإذا وضع الرجل عن
من كل نجم عشره، يعني من كل قسط سداد العشر، من كل قسط سداد العشر. إذا كان الاتفاق معاه أنه كل 3 أشهر 4 أشهر يدفع 1,000 ريال، فيوضع عنه من 1,000 كم، 100، فيدفع بس 900.
قال مالك: وإذا وضع الرجل عن مكاتبه عند موته 1,000 درهم من أول كتابته أو من آخرها، وكان أصل الكتابة على 3,000 درهم، قوم المكاتب قيمة النقد، ثم قسمت تلك القيمة، فجعل لتلك 1,000 التي من أول الكتابة حصتها من تلك القيمة بقدر قربها من الأجل وفضلها، ثم الألف التي تلي 1,000 الأولى بقدر فضلها أيضا، ثم 1,000 التي تليها بقدر فضلها أيضا، حتى يؤتى على آخرها، تفضل كل 1,000 بقدر موضعها في تعجيل الأجل وتأخيره، لأن ما استأخر من ذلك كان أقل في القيمة، ثم يوضع في ثلث الميت قدر ما أصاب تلك 1,000 من القيمة على تفاضل ذلك، إن قل أو كثر فهو على هذا الحساب.
يعني الآن هو بيحسب على أساس أنه ما يتأثر الإرث، ما يتأثر الإرث. هذا الرجل يقول مالك إذا وضع الرجل عن مكاتبه عند الموت 1000 درهم من أول كتابته أو من آخرها، وكان أصل الكتابة على 3000 درهم، قوم المكاتب قيمة النقد، كم قيمة الآن؟ ثم توزع هذه القيمة إلا الآن على الكتابة، توزع هذه القيمة على الكتابة، مثلا هو كتابته 3000 لكن قيمته الآن مثلا 1000، قيمته الآن 1000، فعلى 3000 نوزع 1000 فيصير لكل 1000 من 3000 300 وكسور، خلاص؟ فتحسم هذه 300 من هذه 1000 ومن هذه 1000 ومن هذه 1000 بحسب قيمة 1000 في كل وقت. فالألف في أول المكاتبة ليست كالألف في آخر المكاتبة، فإن قيمته في الأول ليست كقيمته في الأخير، فممكن الألف في الأول 300 تصير مثلا 350 370 فيصير الباقي عليه 650 مثلا، في الألف الثانية نحسم عليه كذا، يعني نحسب بهذه الصورة بحيث أنه لا يتضرر الورثة ولا يمتنع إرث ولا يمتنع عتق العبد. نعم.
قال مالك: في رجل أوصى لرجل بربع مكاتب أو أعتق ربعه فهلك الرجل ثم هلك المكاتب وترك مالا كثيرا أكثر مما بقي عليه. قال مالك: يعطى ورثة السيد والذي أوصي له والذي أوصى له بربع المكاتب ما بقي لهم على المكاتب، ثم يقتسمون ما فضل، فيكون للموصى له بربع المكاتب ثلث ما فضل بعد أداء الكتابة، ولورثة سيده الثلثان، وذلك أن المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء، فإنما يورث بالرق.
هذا حسابات مش.
قال مالك: في مكاتب اعتقه سيده عند الموت، قال: إن لم يحمله ثلث الميت عتق منه قدر ما حمل الثلث، ويوضع عنه من الكتابة قدر ذلك، إن كان على المكاتب 5000 درهم وكانت قيمته 2000 درهم نقدا، ويكون ثلث الميت 1000 درهم عتق نصفه، ويوضع عنه شطر الكتابة. قال مالك: في رجل قال في وصيته: غلامي فلان حر وكاتب فلانا، تبدأ العتاقة على الكتابة.
هذه أشرنا لها في كلامنا في أول هذا الباب، أن الوصية إنما تنفذ في الثلث، فإذا قال مالك: في مكاتب أعتقه سيده عند الموت، قال: إن لم يحمله ثلث الميت عتق منه ما حمل الثلث. كيف؟ قال: لو أن السيد عند موته قال: عبدي فلان المكاتب حر، هذه وصية تنفذ فقط في الثلث، جينا نظرنا لقينا ثلث الميت 1000، ولقينا قيمة المكاتب في ذاك الوقت 2000، قال: فيعتق من المكاتب قدر 1000، لأنه هو الذي يساوي الثلث، هو الذي يساوي الثلث، إلا إذا رضي الورثة كما تقدم، إلا إذا رضي الورثة، فإنما يعتق من المكاتب قدر الثلث الذي يكون من حق الموصي أن يوصي به، وهنا الثلث 1000، وقيمة المكاتب في ذاك الوقت 2000، فالذي يعتق منه النصف، هذا معنى قال: ويوضع منه من الكتابة قدر ذلك، وإن كان على المكاتب 5000 درهم وكانت قيمته 2000 درهم نقدا، ويكون ثلث الميت 1000 درهم عتق نصفه، ويوضع عنه شطر الكتابة. قال مالك: في رجل قال في وصيته: غلامي فلان حر وكاتب فلانا، قال: تبدأ العتاقة قبل الكتابة، وهذا لأن الإسلام يتشوف إلى العتق، هذه نهاية ما يتعلق بأحكام المكاتب.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في كتاب العتق من موطأ الإمام مالك رحمه الله إلى باب الوصية في المكاتب من كتاب المكاتب من موطأ الإمام مالك إلى باب الوصية في المكاتب. نقرأ
عتق المكاتب
جامع ما جاء جامع ما جاء في عتق المكاتب وأم ولده. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في عتق المكاتب وأم ولده. قال مالك: في الرجل يكاتب عبده ثم يموت المكاتب ويترك أم ولده، وقد بقيت عليه من كتابته بقية، ويترك وفاء بما عليه، إن أم ولده أمة مملوكة حين لم يعتق المكاتب حتى مات، ولم يترك ولدا فيعتقون بأداء ما بقي، فتعتق أم ولد أبيهم بعتقهم. قال مالك: في المكاتب يعتق عبدا له أو يتصدق ببعض ماله، ولم يعلم بذلك سيده حتى عتق المكاتب. قال مالك: ينفذ ذلك عليه، وليس للمكاتب أن يرجع فيه، فإن علم سيد المكاتب قبل أن يعتق المكاتب فرد ذلك ولم يجزه، فإنه إن عتق المكاتب وذلك في يده لم يكن عليه أن يعتق ذلك العبد ولا أن يخرج تلك الصدقة إلا أن يفعل ذلك طائعا من عند نفسه.
نعم. قول الإمام مالك: جامع ما جاء في عتق المكاتب وأم ولده. من يوم ما يذكر الإمام مالك في التبويب كلمة جامع، فهذا إشارة منه إلى أن هذه آخر مسائل الكتاب. وفعلا سنجد أن هذا الباب والذي يليه هما آخر كتاب أحكام المكاتب، هما آخر أبواب أحكام المكاتب. أورد في هذا الباب مسألتين. المسألة الأولى: قال مالك: في الرجل يكاتب عبده ثم يموت المكاتب ويترك أم ولده. أقول هذه المسألة هي كالتالي: يقول يكاتب السيد عبده مكاتب على أنه إذا أتمها عتق، ويقول لهذا المكاتب أم ولد، يعني أما اتخذها واستولدها على أساس أنه سيكون إن شاء الله حر، ثم هذا المكاتب يموت قبل تمام المكاتبة، فلا يخلو الحال من أمرين: الأمر الأول أن يموت ولا يترك ولد، ويترك الأم المرأة التي استولدها، فهنا تبقى المرأة في رقها لمن؟ لسيد المكاتب. والمكاتب لأنه لم يتم المكاتبة لا يزال عبد، فهو مات، تبقى أم ولده مملوكة لمن؟ للسيد في الرق. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يموت ويترك مع أم ولده أولاد له، يترك مع أم ولده أولاد له، فإذا ترك مع أم ولده أولاد لهم وترك ما يكفي لعتقه هو وأولاده في المكاتبة، فإنهم يعتقون وتعتق معهم أم ولده. وسبقت مسألة شبيهة بهذه، وهي مسألة إذا مات المكاتب وترك شيئا يسيرا وأم ولد قادرة على السعي، أو زوجة قادرة على السعي.
قال فإذا كانت مؤتمنة فإنه يعطى له ما تركه المكاتب، يعطى لها ما تركه المكاتب، وتعمل هي وتسعى من أجل تمام المكاتبة لعتقها وعتق ولد المكاتب. وسبقت هذه المسألة، فهنا يذكر مسألتين تتعلق بهذه الحالة. ثم قال مالك في المكاتب يعتق عبدا له أو يتصدق ببعض ماله ولم يعلم بذلك سيده حتى عتق المكاتب، يعني المكاتب تصرف في شيء من المال الذي عنده، قلنا إحنا المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، فالأصل أنه ما يتصرف إلا إيش؟ يرجع لسيده. فإذا تصرف المكاتب بعتق أو بمال ولم يعلم سيده مضى خلاص، لكن إن علم سيده فللسيد أن يرده. يقول مالك ولم يعلم بذلك سيده حتى عتق المكاتب، قال مالك ينفذ ذلك عليه وليس للمكاتب أن يرجع فيه. فإن علم سيد المكاتب قبل أن يعتق المكاتب فرد ذلك ولم يجزه، فإنه إن عتق المكاتب وذلك في يده لم يكن عليه أن يعتق ذلك العبد ولا أن يخرج تلك الصدقة إلا أن يفعل ذلك طائعا من عنده نفسه. إيش يريد أن يقول مالك؟ يقول المكاتب إذا أراد أن يعتق عبدا له، احنا بينا الصورة في الدرس الماضي كيف أن المكاتب يملك وقد يملك عبيد، فهنا المكاتب عنده عبد أراد أن يعتق هذا العبد أو أن يخرج من ماله شيئا صدقة أو يخرج من ماله شيئا صدقة خلاص، فلم يجز ذلك السيد لما علم، ثم أتم الكاتب المكاتب المكاتبة وعتق، هل يلزمه أن يعتق ذلك العبد أو أن يخرج تلك صدقة؟ يقول لا يلزمه من ذلك شيء، لا يلزمه من ذلك شيء، مراده أن يبين أنها غير لازمة عليه، لأنه كان عبدا وكان أمره بأمر سيده، فلما امتنع سيده لم يرضى أن يعتق العبد ولا أن يخرج المال صدقة، لم يلزمه ذلك لأنه تبع لسيده، لأنه تبع لسيده. مسألة تتعلق بهذه المسألة من جهة الشبه، لو أن إنسانا نوى أن يخرج مالا صدقة وجاء وقال هذا المال من مالي أنا سأخرجه صدقة وهذا المال أنا أنفق لنفسي، بعد يوم يومين أسبوع أحتاج هذا المال، هل يجوز له أن يأخذه أو لا يجوز؟ أو يقول خلاص هو خرج من ذمتي؟ لا، له أن يرجع، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصائم، قال الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء أتم وإن شاء أفطر. قال فكذا، قال أهل العلم فكذا ما أخرجه في ماله على أنه صدقة، فإنه لا يلزمه أن يتمه وله أن يستعمله. متى لا يجوز له أن يرجع في الصدقة؟ إذا سلمها للفقير أو المسكين. هنا يأتي ليس لنا مثل السوء الراجع في هبته كالكلب يعود في قيئه، هنا ما يجوز الرجوع في الصدقة، هنا ما يجوز حتى أنه يشتري الصدقة، كما منع عمر بن الخطاب أن يشتري الفرس، إذا تتذكروا في الجهاد أن يشتري الفرس بعد أن تصدق به في سبيل الله، يعني جهز به غازيا في سبيل الله، ثم رآه عمر بعد الغزو قد عاد بالفرس وأهمله، فما طاب قلبه أن الفرس كذا يضيع، فأراد أن يشتريه، فاستشار الرسول قال لا تشتريه يا عمر، واعتبر شراءه لهذا الفرس شراء للصدقة، وقال الراجع في هبته كالكلب يعود في قيئه، وكل هبة معروف وكل معروف صدقة، فكان الحكم هكذا أن الرجوع في الصدقة لا يجوز. حالة واحدة يجوز أن ترجع فيها صدقة لك، إذا كنت أنت ملكت الصدقة لشخص من أقربائك ثم عادت إليك إرثا، عادت إليك إرثا، فصدقتك ماضية وهذا المال عاد إليك إرثا، لك أن تتصرف فيه كما تشاء، لحديث الشاب الذي أهدى أو تصدق على والديه بصدقة أمة أو بعبد مملوك، ثم مات الوالد والوالدة، فعاد العبد أو الأم المملوك إلى الولد، فجاء إلى الرسول يسأله قال قد مضت صدقتك وهو لك إرثا، فجاز له. فالإمام يتكلم على صورة المكاتب إذا أراد صدقة أو عتق ومنعه سيده، ومنعه سيده ثم بعد ذلك صار حرا، هل له، هل تلزمه الصدقة والعتق أو لا؟ قال لا تلزم. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب الوصية في المكاتب. قال مالك: إن أحسن ما سمعت في المكاتب يعتقه سيده عند الموت أن المكاتب يقام على هيئته تلك التي لو بيع كان ذلك الثمن الذي يبلغ، فإن كانت القيمة أقل مما بقي عليه من الكتابة وضع ذلك في ثلث الميت ولم ينظر إلى عدد الدراهم التي بقيت عليه، وذلك أنه لو قتل لم يغرم، وذلك أنه لو قتل لم يغرم قاتله إلا قيمته يوم قتله، ولو جرح لم يغرم جارحه إلا دية جرحه يوم جرحه، ولا ينظر في شيء من ذلك إلى ما كتب عليه من الدنانير أو الدراهم، لأنه عبد ما بقي عليه من كتابته شيء، وإن كان الذي بقي عليه من كتابته أقل من قيمته لم يحسب في ثلث الميت إلا ما بقي عليه من كتابته، وذلك أنه إنما ترك الميت له ما بقي عليه من كتابته فصارت وصية أوصى بها.
سنشرح مسألة مسألة حتى لا يصير في إشكال. هذه المسألة أنه الإنسان عنده عبد، والعبد هذا مكاتب، مثلا كاتب العبد على أن قيمة المكاتبة 10,000 ريال، لما شعر السيد بدنو أجله جاء قال أنا أعتق مكاتبي هذا، خلاص مرض الموت ومات. قال مالك: ينظر في قيمة العبد في ذاك الساعة، في ذاك اليوم كم قيمته؟ إذا كانت طبعا المكاتب مكاتبته 10,000 ريال وسدد من أقساط المكاتبة، مثلا لنفترض مثلا سدد من أقساط المكاتبة 5,000 أو 7,000 ريال، كم بقي عليه من المكاتبة؟ 3,000 ريال. قال مالك: هذا الذي فعله السيد هو وصية بعتق هذا العبد، ومعلوم أن الوصية لا تنفذ إلا في الثلث وما دون، لا تنفذ الوصية إلا في الثلث وما دون. قال: ننظر في قيمة المكاتب في ذاك اليوم وما بقي عليه من الكتابة. احنا نفترض الآن أن ما بقي عليه من الكتابة مثلا سدد 5,000 وبقي 5,000، سدد 5,000 وبقي 5,000، كم قيمة العبد ذاك اليوم؟ إذا والله أهل الخبرة قالوا العبد ذاك اليوم قيمته 5,000 والباقي عليه 5,000، والباقي عليه 5,000 خلاص، والـ5,000 تدخل في الثلث، يعني الثلث قدها وأكثر شوية، خلاص ينفذ هذا في عتق العبد ويعتبر عتقه من الثلث، انتهينا. إذا كان الباقي يعني الصورة اللي ضربها، قال لو كان الثمن الذي يبلغ، فإن كانت القيمة أقل مما بقي عليها من الكتابة، لو كان الباقي من قيمة العبد 5,000 وقيمة العبد في ذاك اليوم 3,000، قيمة العبد 3,000 خلاص، فينفذ كلام الرجل المتوفى من قيمة العبد في كم؟ في 3,000، ويصير حر ويبقى 2,000 عليه دين يسدد بها ورثة الميت. قال: لأنه لا يلزم في هذه الوصية إلا قيمة العبد. إيش دليله؟ قال: ألا ترى أن العبد لو ارتكب جراحة أو ارتكب أمر فإنما يكون إذا لم يرضى سيده أن يقوم مقامه بدفع إرش العيب والجناية، فإنما يقوم بقيمته ويسدد بقيمته إرش الجناية. قال فما يلزمه أكثر من قيمته. فإذا هو قال العبد حر في ذاك الوقت فإحنا نتحاسب مع هذه القضية بحسب قيمة العبد. قيمة العبد ذاك اليوم 5,000 وهو عليه من المكاتبة 7,000، نقول له خلاص هو سدد من قيمة مكاتبتك 5,000، بقي لك 2,000 سددهم للورثة، أنت الآن حر، ولا 2,000 دين تسددهم للورثة. هذا معنى هذه المسألة، هذا معنى هذه المسألة. ليش؟ لأنه مالك يقول هو أوصى بأن يعتق هذا العبد من بعده، والوصية إنما تنفذ في الثلث، الوصية إنما تنفذ في الثلث، وقيمة العبد إما أن تكون داخل الثلث أو زايدة عن الثلث. فإذا نفذت هذه الوصية يكون كالتالي: الحساب على أساس قيمة العبد، وينظر مقدار الباقي من المكاتبة، إما أنه يخرج بكامله ما في عليه شيء، وإما أنه يخرج يصير حر حر وما زاد من المكاتبة يسدد به الورثة، يرجع فيه على الثلث، في الثلث يرجع به في الثلث، لأنه صار من حق الورثة، ولا تنفذ الوصية إلا في الثلث. فهمت هذه المسألة؟ هذه المسألة الأولى اللي بعدها. الآن مالك يشرح.
قال مالك: وتفسير ذلك أنه لو كانت قيمة المكاتب 1,000 درهم ولم يبق من كتابته إلا 100 درهم، فأوصى سيده له بال100 درهم التي بقيت عليه، حسبت له في ثلث سيده، فصار حرا بها،
لأنها صارت أقل من الثلث، كأنه قال أنا أدفع عنك 100 ويلا أنت تصير حر من الثلث، فأنا أعتقتك من الثلث حقي. أيوة.
قال مالك: في رجل كاتب عبده عند موته إنه يقوم عبدا، فإن كان في ثلثه سعة لثمن العبد جاز له ذلك.
هذا واضح، هذا واضح. طيب.
قال مالك: وتفسير ذلك أن تكون قيمة العبد 1,000 دينار فيكاتبه سيده على 200 دينار عند موته، فيكون ثلث مال سيده 1,000 دينار 1,000 دينار، فذلك جائز له، وإنما هي وصية أوصى له بها في ثلثه. فإن كان السيد قد أوصى لقوم بوصايا وليس في الثلث فضل عن قيمة المكاتب، بدأ بالمكاتب لأن الكتابة عتاقة، والعتاقة تبدأ على الوصايا، ثم تجعل تلك الوصايا في كتابة المكاتب يتبعونه بها، ويخير ورثة الموصي، فإن أحبوا أن يعطوا أهل الوصايا وصاياهم كاملة وتكون كتابة المكاتب لهم فذلك لهم، وإن أبوا وأسلموا المكاتب وما عليه إلى أهل الوصايا فذلك لهم، لأن الثلث صار في المكاتب، ولأن كل وصية أوصى بها أحد فقال الورثة الذي أوصى به صاحبنا أكثر من ثلثه وقد أخذ ما ليس له، قال فإن ورثته يخيرون، قال فإن ورثته يخيرون، فيقال لهم: قد أوصى صاحبكم بما قد علمتم، فإن أحببتم أن تنفذوا ذلك لأهله على ما أوصى به الميت، وإلا فأسلموا أهل الوصايا ثلث مال الميت كله.
هذا واضح، أنه أحيانا الإنسان يوصي بوصايا عند موته وتكون هذه الوصايا أكثر من الثلث، مثلا كل ماله ثلاثة آلاف ريال، فال3,000 ريال بغير الوصية تكون للورثة. فإذا قال أنا أوصيت وكانت الوصية اللي أوساها تصل إلى 2,000 ريال أو 1,500 ريال، فتنفذ وصيته في الثلث فقط ب1,000 ريال وال500 تخرج. إن ما صح زي كده يقال لأهل الوصايا، يقال للورثة: ترضوا نعطيهم 1,500 تتنازلوا أنتوا عن 500 اللي لكم؟ فإن رضيوا نفذت الوصية، إن ما رضيوا نجمع أهل الوصايا نقول: ترى أنتوا أوصالكم ب1,500 والثلث حقه 1,000، فهذه 1,000 لكم، أنتوا تدبروا نفسكم مع بعض فيها، لأنه لا تنفذ وصية الموصي في أكثر من الثلث، لحديث سعد بن أبي وقاص قال: الثلث والثلث كثير. نعم.
قال رحمه الله: قال فإن أسلم الورثة المكاتب إلى أهل الوصايا كان لأهل الوصايا ما عليه من الكتابة، فإن أدى المكاتب ما عليه من الكتابة أخذوا ذلك في وصاياهم على قدر حصصهم، وإن عجز المكاتب كان عبدا لأهل الوصايا لا يرجع إلى أهل الميراث لأنهم تركوه حين خيروا، ولأن أهل الوصايا حين أسلم إليهم ضمنوه، فلو مات لم يكن لهم على الورثة شيء. وإن مات المكاتب قبل أن يؤدي كتابته وترك مالا هو أكثر مما عليه فماله لأهل الوصايا، وإن أدى المكاتب ما عليه عتق، ورجع ولاؤه إلى عصبة الذي عقد كتابته.
نعم، هذا مرة المسائل هذه. نعم.
قال مالك: في المكاتب يكون لسيده عليه 10,000 درهم فيضع عنه عند موته 1,000 درهم. قال مالك: يقوم المكاتب فينظر كم قيمته، فإن كانت قيمته 1,000 درهم فالذي وضع عنه عشر الكتابة، وذلك في القيمة 100 درهم وهو عشر القيمة، فيوضع عنه عشر الكتابة فيصير ذلك إلى عشر القيمة نقدا، وإنما ذلك كهيئته لو وضع عنه جميع ما عليه، ولو فعل ذلك لم يحسب في ثلث مال الميت، ولم يحسب في ثلث مال الميت إلا قيمة المكاتب 1,000 درهم، وإن كان الذي وضع عنه نصف الكتابة حسب في ثلث مال الميت نصف القيمة، وإن كان أقل من ذلك أو أكثر فهو على هذا الحساب.
يعني هذا كله من الإمام مالك ومن أهل العلم حتى لا يغبن الورثة، حتى لا يغبن الورثة وحتى لا يضيع العتق. خلاص، هو قال أنا أضع من قيمتك، مثلا لما جاء يموت قال أنا أضع من قيمتك 1,000 درهم، هو وضع 1,000 درهم على أساس أنه قيمته كم، كتابته كم، 10,000، لكنه هو الآن ماله يتصرف إلا في الثلث، وهو يقصد 1,000 من قيمته. قال فيقوم قيمته في ذاك الوقت كم، فيعتبر من الثلث أنه دفع عنه العشر، لأنه 1,000 إلى 10 العشر، فتشوف قيمته قديش وتخرج منها العشر. فلو فرضنا في ذاك الوقت كانت قيمته 5,000 يصير العشر قديش، 500، فنقول له خلاص سيدك دفع عنك من المكاتبة العشر 500. واضح؟ على أساس أنه لا يتضرر الورثة ولا ينغلق باب العتق، لا يتضرر الورثة. لكن لو قلنا أنه 10,000 وقيمته في ذاك الوقت ما تجي، لو قلنا أنه 1,000 وقيمته في ذاك الوقت ما تجي 10,000 وصارت مرة نازلة، من راح يتضرر وراح يدخل عليهم هذا في الثلث وتشال من الفلوس؟ يتضرر الورثة. نعم.
قال مالك: إذا وضع الرجل عن مكاتبه عند موته 1,000 درهم من 10,000 من 10,000 درهم ولم يسمي أنها من أول كتابته أو من آخرها، وضع عنه من كل نجم عشره. قال مالك: وإذا وضع الرجل عن
من كل نجم عشره، يعني من كل قسط سداد العشر، من كل قسط سداد العشر. إذا كان الاتفاق معاه أنه كل 3 أشهر 4 أشهر يدفع 1,000 ريال فيوضع عنه من 1,000 كم، 100، فيدفع بس 900.
قال مالك: وإذا وضع الرجل عن مكاتبه عند موته 1,000 درهم من أول كتابته أو من آخرها، وكان أصل الكتابة على 3,000 درهم، قوم المكاتب قيمة النقد، ثم قسمت تلك القيمة، فجعل لتلك 1,000 التي من أول الكتابة حصتها من تلك القيمة بقدر قربها من الأجل وفضلها، ثم الألف التي تلي 1,000 الأولى بقدر فضلها أيضا، ثم 1,000 التي تليها بقدر فضلها أيضا، حتى يؤتى على آخرها، تفضل كل 1,000 بقدر موضعها في تعجيل الأجل وتأخيره، لأن ما استأخر من ذلك كان أقل في القيمة، ثم يوضع في ثلث الميت قدر ما أصاب تلك 1,000 من القيمة على تفاضل ذلك، إن قل أو كثر فهو على هذا الحساب.
يعني الآن هو بيحسب على أساس أنه ما يتأثر الإرث. هذا الرجل يقول مالك: إذا وضع الرجل عن مكاتبه عند الموت 1,000 درهم من أول كتابته أو من آخرها، وكان أصل الكتابة على 3,000 درهم، قوم المكاتب قيمة النقد، كم قيمته الآن؟ ثم توزع هذه القيمة إلا الآن على الكتابة، توزع هذه القيمة على الكتابة. مثلا هو كتابته ب3000، لكن قيمته الآن مثلا ب1000، قيمته الآن ب1000، فعلى 3000 نوزع ال1000، فيصير لكل 1000 من 3000 300 وكسور. خلاص، فتحسم هذه 300 من هذه ال1000 ومن هذه ال1000 ومن هذه ال1000 بحسب قيمة ال1000 في كل وقت. فال1000 في أول المكاتبة ليست كال1000 في آخر المكاتبة، فإن قيمته في الأول ليست كقيمته في الأخير. فممكن ال1000 في الأول 300 تصير مثلا 350 370، فيصير الباقي عليه 650 مثلا. في ال1000 الثانية نحسم عليه كذا، يعني نحسب بهذه الصورة بحيث أنه لا يتضرر الورثة ولا يمتنع إرث ولا يمتنع عتق العبد. نعم.
قال مالك: في رجل أوصى لرجل بربع مكاتب أو أعتق ربعه، فهلك الرجل ثم هلك المكاتب وترك مالا كثيرا أكثر مما بقي عليه. قال مالك: يعطى ورثة السيد والذي أوصي له والذي أوصى له بربع المكاتب ما بقي لهم على المكاتب، ثم يقتسمون ما فضل، فيكون للموصى له بربع المكاتب ثلث ما فضل بعد أداء الكتابة، ولورثة سيده الثلثان، وذلك أن المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء، فإنما يورث بالرق.
هذا حسابات مش.
قال مالك: في مكاتب أعتقه سيده عند الموت، قال: إن لم يحمله ثلث الميت عتق منه قدر ما حمل الثلث، ويوضع عنه من الكتابة قدر ذلك، إن كان على المكاتب 5000 درهم وكانت قيمته 2000 درهم نقدا، ويكون ثلث الميت 1000 درهم عتق نصفه، ويوضع عنه شطر الكتابة. قال مالك: في رجل قال في وصيته: غلامي فلان حر وكاتب فلانا، تبدأ العتاقة على الكتابة.
هذه أشرنا لها في كلامنا في أول هذا الباب، أن الوصية إنما تنفذ في الثلث. فإذا قال مالك: في مكاتب أعتقه سيده عند الموت، قال: إن لم يحمله ثلث الميت عتق منه ما حمل الثلث. كيف؟ قال: لو أن السيد عند موته قال: عبدي فلان المكاتب حر، هذه وصية تنفذ فقط في الثلث. جينا نظرنا لقينا ثلث الميت 1000، ولقينا قيمة المكاتب في ذاك الوقت 2000، قال: فيعتق من المكاتب قدر 1000، لأنه هو الذي يساوي الثلث، هو الذي يساوي الثلث، إلا إذا رضي الورثة كما تقدم، إلا إذا رضي الورثة، فإنما يعتق من المكاتب قدر الثلث الذي يكون من حق الموصي أن يوصي به، وهنا الثلث 1000، وقيمة المكاتب في ذاك الوقت 2000، فالذي يعتق منه النصف. هذا معنى قال: ويوضع منه من الكتابة قدر ذلك، وإن كان على المكاتب 5000 درهم وكانت قيمته 2000 درهم نقدا، ويكون ثلث الميت 1000 درهم عتق نصفه، ويوضع عنه شطر الكتابة. قال مالك: في رجل قال في وصيته: غلامي فلان حر وكاتب فلانا، قال: تبدأ العتاقة قبل الكتابة. وهذا لأن الإسلام يتشوف إلى العتق، هذه نهاية ما يتعلق بأحكام المكاتب.